بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح جامع الصحيحين، واليوم السادس من شهر ربيع الآخر عام 1442 للهجرة، 21 من شهر نوفمبر عام 2020 للميلاد، ومعنا الحديث الثالث: باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. سعيد بن المسيب يروي عن أبيه، وأبوه هو حزن بإسكان الزاي، حزن ابن أبي وهب المخزومي. سعيد بن المسيب سيد التابعين، يعني ترجم له كالعادة ترجمة مختصرة: سعيد ابن المسيب ابن حزن أبو محمد المدني، سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه وتعبير الرؤيا والزهد والورع، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر رضي الله عنه وأقضيته، حتى سمي راوية عمر. ولد سنة 15 ومات بعد 90. والده المسيب صحابي أيضا، صحابي مشهور، وهو الذي يحكي هذه القصة، قصة ما حصل لأبي طالب عند الوفاة. وهل نقول المسيب أم نقول المسيب؟ هل نقول المسيب بفتح الياء المشددة أو نقول المسيب؟ المشهور هو الفتح، ونقل النووي رحمه الله عن شيخ الإسلام علي بن المديني أن فتح الياء هو قول أهل العراق، وأما أهل المدينة فيقولون المسيب. ويحكى أن سعيدا كان يكره الفتح، يعني يكره أن يقال المسيب، ولكن نحن نمشي على المشهور عند المحدثين: سعيد ابن المسيب. عن سعيد عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في مكة كما هو معلوم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة. لاحظوا في الضبط: عبد الله ابن صفة لعبد الله، وجد عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، ابن هنا صفة لما قبلها، وما قبلها ابن أبي أمية مجرور بالإضافة، فالأولى ابن بالفتح والثانية ابن بالكسر ابن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله. أبو جهل معروف، عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، وأما عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة من بني مخزوم، وهو أخو أم سلمة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة عبد الله كان كافرا كما سترون في الحديث، ويحرض أبا طالب على الكفر، لكن أسلم عبد الله ابن أمية فيما بعد، أسلم يوم الفتح واستشهد في غزوة حنين. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده. أبو جهل مات كافرا، وأبو طالب مات كافرا، وعبد الله ابن أبي أمية أسلم ولله الحمد. وجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقط لا إله إلا الله. الشراح يقولون هذا ينفع المشرك، المشرك لو أتى بلا إله إلا الله، وأما الكتابي فلا بد له من الأمرين معا، الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يبرأ من كل دين سوى الإسلام. ولهذا من دقة البخاري بوب هنا باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. هل هذه قضية خاصة بأبي طالب؟ يعني فقط أبو طالب لو قال لا إله إلا الله تنفعه وغيره لا ينفعه؟ هكذا يقول بعض الشراح. ابن المنير يقول: يحتمل أن يكون ذلك خاصا به، لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. نحن نعلم أن الذي عند الغرغرة وأيقن بالوفاة لا تنفعه التوبة، كما قال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. لكن هل أبو طالب وصل إلى مرحلة معاينة الموت، يعني الغرغرة التي لا ينفع معها التوبة؟ الجواب لا، الظاهر أنه لم يصل إلى هذه المرحلة. لهذا الحافظ ابن حجر يقول: قوله لما حضرته الوفاة أي قبل أن يدخل في الغرغرة. لماذا حصل خلاف عند أهل العلم في هذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية في البخاري: أحاج لك بها عند الله، وفي رواية في خارج الصحيحين: أجادل لك بها عند الله، يشعر بشيء من الخصوصية، ويشعر بأن الأصل أنه لن يقبل إلا بعد المجادلة والمحاجة. ولكن السياق يدل على أن أبا طالب كان في مرحلة لم يصل فيها إلى الغرغرة، بدليل كلامه وحواره، وبدليل قوله في الرواية التي ستأتي: لولا أن تعيرني قريش. إذن الأمر ليس خاصا بأبي طالب، ليس خاصا بأبي طالب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الألفاظ: أحاج وأجادل، لعله خشي ألا يقبل. وهنا المسيب يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة. يحتمل أن المسيب كان قد شاهد هذه القصة بنفسه، ويحتمل أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه شاهدها لأن الجميع من بني مخزوم. هذا المسيب من بني مخزوم، وأبو جهل كذلك، الثلاثة هؤلاء، وعبد الله ابن أبو أمية ابن أبي أمية من بني مخزوم كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا حصل لأبي طالب الدعوتان، دعوة الخير ودعوة الشر، وانظروا إلى أيهما سيستجيب. ترغب عن ملة عبد المطلب، ملة الآباء. في بعض الروايات أبو طالب قال: على ملة الأشياخ، عياذا بالله، الشيخ قريش. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. يعني ما هي المقالة؟ قل لا إله إلا الله. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، أي في نهاية الكلام ختم على ماذا؟ قال: هو على ملة عبد المطلب. في رواية عند الطبري قال: أي عم، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة. هذا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رده الجميل أن أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بنصره. ليست القضية الشفاعة في أبي طالب لكونه عما، لو كانت لأجل العمومة كان شفع في أبي لهب هو عمه كذلك، إنما لكون أبي طالب رحمه الله، أبي طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بنصره، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، ولكن ذلك لم يتم. آخر كلام قاله، آخر هذه الرواية عند الطبري، عند الطبري في تفسيره، آخر كلام قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، يقصد نفسه. الحافظ ابن حجر يقول يحتمل أن يكون قال أنا، يعني إما أن يقول هو على ملة يقصد نفسه أو يقول أنا، ولكن غيرها الراوي، وهذا من الأدب في نقل الكلام. إذا كنت تنقل كلاما سيئا والشخص قد قال أنا، فأنت لا تحكيه بأنا، تغيره. يقول يحتمل أن يكون قال أنا فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، قال وهي من التصرفات الحسنة. يقول هو كذا، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذه الجملة ما لم أنه عنك تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن ينهى عن الاستغفار لأبي طالب، فأنزل الله عز وجل، وذكر هنا الراوي آيتين، لاحظوا الفرق، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب في الآية الأولى، ما قال في أبي طالب، قال أنزل الله، قال وأنزل الله تعالى في آية في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه نزلت في أبي طالب في هذا التوقيت: إنك لا تهدي من أحببت، نفى عنه هداية التوفيق، هذه بيد الله سبحانه. وهناك نوع آخر من الهداية، هداية البيان، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والدعاة، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله في الصحيحين: اللهم اجعله هاديا مهديا، كما جاء دعا لمعاوية كما عند الترمذي: اللهم اجعله هاديا مهديا. فالمقصود هنا أبو طالب نزلت فيه هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب كانت محبة القرابة، محبة القرابة، وهذه محبة طبيعية تكون من الإنسان لغيره من قرابته، سواء كان مسلما أو غير مسلم، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما الآية الأولى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، فهذه نزلت فيما بعد، والحافظ ابن حجر يقول أو يميل إلى أنها نزلت بسببين: سبب متقدم وسبب متأخر. المتقدم هو قصة أبي طالب هذه، والمتأخر بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، ونزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هنا سؤال: كيف جاز الاستغفار للمشرك؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك؟ الذي سوغ ذلك هو اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا إبراهيم، ثم نسخ ذلك. كيف عرفنا هذا الاقتداء بإبراهيم؟ هذه رواية الطبري عن عمرو بن دينار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا الحديث فيه بيان خطر جلساء السوء. فأثر أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية على أبي طالب ولا شك. وفيه أن الإنسان أو من لم يعمل خيرا قط لو ختم عمره بالشهادة حكم بإسلامه، لو أن إنسانا لم يعمل شيئا قط كافر ثم تشهد قبل الموت وقبل الغرغرة حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين، ولو كان صادقا في الباطن نفعه ذلك. ثم ذكر المؤلف رواية أبي هريرة قال: وروى مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك، يعني على الإسلام، إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك فأنزل الله. لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك، أي على الإسلام، الجزع، يعني الجزع من الموت، هكذا جاء مفسرا في رواية الطبري، يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت، يعني لم يحتمل السكرات أو خاف من الموت فأسلم. الحقيقة هنا يعني تأملوا مسألة خوف أبي طالب من التعيير، يبدو أنها قديمة معه، ليس فقط عند الموت، حتى عندما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه في حصار الشعب هو وجميع أولاده، أيضا كان يخاف من التعيير، يخاف أن يسلم فيعير. في أبياته المشهورة يقول: ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، هذا الشاهد، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخاف من اللوم ويخاف من المسبة. سبحان الله، الخوف من التعيير هذا قديم مع أبي طالب، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. من فقه هذا الحديث أن النطق بالشهادتين لا بد أن يكون على وجه الإنشاء والالتزام وليس لمجرد الإخبار. هذه مسألة تمر عليكم في كتب أهل العلم، يعني أبو طالب مقر بالإسلام، مقر بأنه يسلم على حق، قد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويقول لا إله إلا الله. وكذا لو جاء الآن كافر فقال: أنا أؤمن بالتوحيد وأؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، هذا الاعتراف لا يدخله في الإسلام الحقيقة، لا يدخله، لابد أن يقول الشهادتين على وجه الإنشاء والالتزام أني أدخل الدين، تعبير عن الإرادة في إرادة الدخول في الدين وليس لمجرد الإخبار عما يعتقده. إذن لابد أن تقال الشهادتان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام، التزام الدخول في الدين. وهذا يترتب عليه ماذا؟ لو أنه قال هكذا أنا أعتقد أن الله حق وأنه واحد وأن محمد نبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، هل يكون مرتدا؟ الجواب لا يكون مرتدا، لأنه لم يدخل في الإسلام بمجرد الإخبار. هذا ما يتعلق بحديث سعيد بن المسيب ورواية أبي هريرة. حديث الرابع حديث أبي هريرة، قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. هناك جماعات كثيرة جدا ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أخونا يسأل عن كتابة هذا، يا أخي يرجع الإنسان الذي يسمع، لما تسمع فائدة تكتب الفائدة أو تسمع التسجيل فيما بعد وتكتب منه الفائدة. كفر من كفر من العرب، في حديث أنس عند ابن خزيمة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب، أمم كثيرة. ابن إسحاق يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواثة في البحرين سبقا ذكرنا. يعني شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. وهنا يقول أبو هريرة: وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ هذا هنا فيك هنا كلام محذوف، هذا مرتب على كلام محذوف تقديره: كفر من كفر من العرب وأراد أبو بكر قتالهم. أبو بكر قيده الله سبحانه وتعالى لنصرة الدين في هذا الموقف العصيب العظيم، هذا موقف عظيم جدا. وأنفذ جيش أسامة الذي كان أعده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وفي نفس الوقت تهيأ لقتال المرتدين. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عمر رضي الله عنه يتكلم عن من؟ هل يتكلم عن الذين آمنوا بمسيلمة والأسود العنسي، أو الذين كفروا بالله كفرا صريحا؟ الجواب لا، أهل الردة هؤلاء كانوا أصنافا، الذين ارتدوا كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها. ومنهم أخونا هنا يسأل عن قضية كيف يروي أبو هريرة، هذا سؤال عن الحديث السابق، كيف يروي قصة أبي طالب وأبو هريرة أسلم العام السابق؟ هذا معروف يا أخي، أبو هريرة يروي عن غيره، الصحابة يروي بعضهم عن بعض، الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فكثير من القصص لم يكن يحضرها يحكي ما حكاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة ليس عندهم خلاف في قضية كفر أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة في أبي طالب من دون جميع الكفرة، لما سأله العباس: ما صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ فقال: إنه في ضحضاح من نار، أو يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه شفاعة خاصة، ليس لكونه عمه، بل لكونه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كفره محل اتفاق عند أهل السنة، لا يخالف في ذلك إلا الرافضة وأشباههم من أهل الانحراف الشديد، أهل البدع المغلظة. نعود إلى حديثنا هنا أن أصناف الردة أو أصناف المرتدين كانوا كثرة، وناس ارتدوا عن الملة وآمنوا بنبوة مسيلمة وغيره، وناس أنكروا الشرائع كلها، وهناك فئة منعت الزكاة فقط، يعني تقر بأنها واجبة ولكن قالوا ما نعطيها لأبي بكر، ما نعطيها لك. وبعضهم كان يقول إن كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كيف نعطيها لك؟ فعمر كان يناقش في هذه الطائفة، يقول هذه تقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله يعني سريرته إلى الله. إذن الخلاف حصل في من؟ في مانع الزكاة، الذين يقرون بوجوبها، الذين يقرون بوجوبها. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. لاحظوا، احتج عمر بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب سيأتي معنا رواية ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أهل العلم يقولون غاب عن عمر وغاب عن الصديق في هذا الموطن هذه الرواية، وإلا فهي حاسمة، أمرت أن أقاتلهم حتى يأتوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، معناه إذا لم يؤتوا الزكاة قتلوا. فعمر احتج بقضية أنهم يقولون لا إله إلا الله، وأبو بكر في المقابل احتج عليه بأمرين، احتج عليه بالقياس على الصلاة، وهذا يدل على إجماعهم على قتال تارك الصلاة، هكذا يقول الخطابي رحمه الله وغيره، واحتج بالعموم، عموم قوله إلا بحقه، إلا بحقها، ولذا قال الزكاة حق المال. لاحظوا الحديث الذي احتج به عمر، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني، عصم يعني حفظ، عصم مني ماله لا يؤخذ ماله، ونفسه لا يقتل إلا بحقه، وفي رواية بحقها، بحقه يعني بحق الإسلام، وبحقها يعني بحق لا إله إلا الله. ما معنى بحق الإسلام؟ أي ما أوجبه الإسلام، أوجبه عليه. إذا دخلت الإسلام فالإسلام أوجب أمورا وجعل هناك أشياء توجب القتل، عندنا حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا في الصحيحين حديث ابن مسعود، النفس بالنفس، الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، سأشير إلى هذا الحديث إن شاء الله. فالمقصود أن نفس الحديث الذي احتج به عمر فيه لفظ إلا بحقه أو إلا بحقها، تمسك أبو بكر بهذه اللفظة وهو تمسك صحيح، يعني كأن الحديث يقول الذي يقول لا إله إلا الله يعصم دمه بشرط آخر، بشرط آخر أن يؤدي حق الإسلام أو حق لا إله إلا الله، أو أن يجتنب ما يريق دمه، ما يريق دمه، عندنا أشياء كثيرة تريق الدم ويعتبر من حقوق لا إله إلا الله أو عكسها من حقوق لا إله ومن حقوق الإسلام، يعني عندنا قتل المحارب، المحاربين لما يجزى الذين يحاربون، وعندنا دفع الصائل، وعندنا قتل الساحر، وعندنا قتل من عمل قوم لوط، كل هذا يعتبر داخل في قوله إلا بحقها، يعني دمك معصوم إلا أن تفعل شيئا يهدر دمك بحق لا إله إلا الله أو بحق الإسلام. فاحتج أبو بكر بالعموم واحتج بالقياس والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وجاء في بعض الروايات أرأيت لو لم يصلي، لو لم يصلوا، يعني يقيس على الصلاة نقتلهم إذا لم يصلوا، وكان هذا مجمع عليه بين الصحابة. فإن الزكاة حق المال، رجع إلى قضية إلا بحقه أو إلا بحقها. مسألة مانع الزكاة مسألة علمية دقيقة، يعني هذه الفئة التي منعت الزكاة نعم قتالها حق، وعمر رجع إلى قول أبي بكر كما سيأتي، واتفق الصحابة جميعا وحصل الإجماع على قتال مانع الزكاة، لكن هل هم كفار؟ هل كفر هؤلاء الذين منعوا الزكاة أم لا؟ في هذا خلاف مشهور عند أهل العلم. من أقدم من قال إن هؤلاء لم يكفروا الشافعي رحمه الله ورضي عنه، والخطابي نصر هذا، وعنه نقل الشراح، أكثر الشراح ينقلون كلام الخطابي أن هؤلاء بغاة وأنهم سموا مرتدين تغليبا، والقول المقابل أنهم كانوا مرتدين وحكم بكفرهم، هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله وقول أبي عبيد، بل حكاه بعضهم إجماعا، يعني القاضي أبو يعلى يقول إجماع الصحابة، يقول فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 519 يقول: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. لاحظوا الجملة هذه: لهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. هي مسألة كما قلت فيها بحوث، وشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الفتاوى سئل عن قتال مانع الزكاة هل هو ردة، هل هو ردة؟ فأجاب: الصحيح أنه ردة. هنا يشير إلى الخلاف. الصحيح، شيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام الصوت الآن مسموع، الصوت الآن مسموع، الصوت الآن مسموع. شيخ الإسلام نعيد العبارة مرة أخرى، إنه بعض الإخوة ما سمع. شيخ الإسلام يقول: وقد اتفق الصحابة، وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. والشيخ محمد إبراهيم سئل عن قتال مانع الزكاة هل هو ردة، فأجاب: الصحيح أنه ردة، لأن الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم، يعني الصحابة المنقول عنهم أنهم عاملوا الجميع معاملة واحدة، وأخذوا الأموال، سبوا الأموال والذراري، وخاطب أبو بكر المرتدين جميعا أن يشهدوا أن قتلاهم في النار. على كل، هذه مسألة علمية، والشيخ لما يقول لكم الصحيح معناها فيها خلاف، فيها خلاف كما ذكرت أولا. إذن هنا فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا حجة على جواز القياس، فإن الزكاة حق المال. هنا رجع إلى الاستدلال بقوله بحقها: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ما هو العقال؟ عقال الحبل، الحبل الذي يربط به البعير، هذا الأشهر في معناه البعير، وهو بارك يربط ظلفه يعني ظفره بذراعه يربط ظلفه بذراعه حال بروكه حتى لا يقوم فيشرد، حتى لا يقوم فيشرد. في مانع الزكاة أنقل لكم كلام يا أحمد، إنه كلام جميل في التفريق بين الشخص لو منع الزكاة والجماعة إذا منعت وقاتلت. في ذكر الخلال في أحكام أهل الملل عن الميموني، الميموني يقول: قلت يا أبا عبد الله، من منع الزكاة يقاتل؟ قال: قد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قلت: فيورث ويصلى عليه؟ قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورث ولم يصلى عليه. قال: فإذا كان الرجل يمنع الزكاة يعني من بخل أو تهاون، لم يقاتل ولم يحارب على المنع، يورث ويصلى عليه حتى يكون يدفع عنها بالخروج والقتال كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذ يحارب على منعها ولا يورث ولا يصلى عليه. إذن يفرق الإمام أحمد بين الشخص إذا منع الزكاة، وعندنا في الحديث إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعاقب بأخذ ماله ولكن لا يكفر، بخلاف ما لو منع وقاتل فأحمد يقول لا يورث ولا يصلى عليه. نعود الحديث: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية في الصحيح عناقا، عناقا العناق أنثى المعز التي لم تكمل سنة، العناق. الفقهاء لهم كلام جميل هنا، يقولون: وهل في الزكاة يؤخذ العقال، يؤخذ الحبل في الزكاة، أو تؤخذ السخلة الصغيرة؟ فحاصل كلامهم أن العقال نعم يؤخذ في الزكاة في بعض الحالات، يؤخذ قدر قيمته، وهذا متصور في زكاة الذهب والفضة، يؤخذ من الإنسان زكاة الذهب وتكون على قدر العقال، كذلك في زكاة الفطر. والسخلة أحيانا تؤخذ أحيانا، ويؤخذ العقال أو قدره في المواشي إذا وجب عليه سن ولم يوجد عنده ونزل إلى سن دونها يؤخذ منه وزيادة. فعلى كل هذا متصور في الفقه أن يؤخذ العقال وأن يؤخذ السخلة الصغيرة. قال عمر رضي الله عنه: والله فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا وفي رواية: فعلمت أنه الحق، يعني لما رأيت أبو بكر مطمئن إلى هذه الحجة علمت الحق. وهذا ليس تقليدا، لا يقوله عمر تقليدا لأبي بكر، فإن عمر مجتهد والمجتهد لا يقلد، وإنما انشرح صدره للدليل، الدليل القياسي الجلي هذا، والانتباه إلى كلمة بحقه وبحقها، فعلمت أنه الحق. والمقلد لا يكون، المقلد غير عالم، لا يصرح بقوله علمت. قال المؤلف: وفي رواية مسلم زاد: ويؤمن بي وبما جئت به، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمن بي وبما جئت به. إذن عندنا إضافات في العصمة، العصمة عصمة الدم والمال تتوقف على أشياء: الشهادة، بل الشهادتين. أهل العلم يقولون هنا من باب يعني ذكر البعض، لأنهما متلازمتان، مثلما تقول قرأت الحمد لله رب العالمين تعني قرأت الفاتحة كاملة، فهنا حتى يشهدوا لا إله إلا الله أيضا وأن محمد رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا رواية مسلم. هنا فائدة ذكرها الشيخ محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم في شرح مسلم، يقول عن هذه الرواية: أمرت لقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله، قال: وهذا نص محكم في شرعية جهاد الابتداء لا يمكن حمله على جهاد الدفاع أبدا. أرجو أن يكون هذا واضحا، لأنه أمرت نقاتل الناس حتى يفعلوا هذا، فهذا معلق فقط يعني قتال جميع الناس حتى يشهدوا حتى يؤمنوا، لا يرتبط بقضية الدفاع. يقول: هذا نص محكم في شرعية جهاد الابتداء لا يمكن حمله على جهاد الدفاع أبدا. هذا الحديث بقي فيه شيء، بقي رواية جابر، لكن هذا الحديث فيه دليل على شجاعة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، تقدمه في الشجاعة والعلم وشدة حماسته للدين ودقة استنباطه رضي الله عنه. ولهذا أهل السنة مجمعون على أنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر وجواز مناظرتهم لإظهار الحق. ثم ذكر المؤلف رواية جابر، قال: وروى مسلم عن جابر نحوه. المحدثون عندما يأتون إلى هذا اللفظ يقولون: فذكر نحوه، وروى مسلم عن جابر نحوه، وروى مسلم عن جابر فذكر نحوه. هناك ألفاظ تقال في التحديث ولا تكتب، ونحن فاتنا أن ننبه على هذا في المجلس الأول. يعني لما قال النبي وسلم: من الوفد أو القوم، أنت تقول فقال من الوفد أو قال، تذكر كلمة قال أو قال من القوم، لأن الشك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، الشك جاء من الراوي. ولما قال في حديث أبي سعيد: حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، تقول حتى إن أحدكم أو قال إن أحدهم لا يضرب. سننبه على هذا إن شاء الله فيما يأتي معنا. روى مسلم عن جابر فذكر نحوه، وفي آخره ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. جابر بن عبد الله، يعني جميل أن تقرأ أن يقرأ الإنسان سيرة هذا الصحابي العظيم، وله أحاديث جميلة ومواقف عظيمة جدا كثيرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو راوي حجته بالسياق الأتم الأكمل، حجة نبينا صلى الله عليه وسلم من رواية جابر. جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري المدني، وعبد الله ابن حرام هذا الشهيد العظيم الذي كلمه الله كفاحا، إن الله قد كلم أباك كفاحا، يعني مواجهة. وجابر بن عبد الله شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد العقبة مع أبيه، يعني حضر بيعة العقبة مع أبيه في مكة، وله 1500 حديث، 1540 حديثا، ومات بالمدينة سنة 79 أو 78 بعد أن عمي كف بصره، ولما مات كان له 94 سنة، وصلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة يومئذ. جابر بن عبد الله له أحاديث عظيمة، شهد معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم ومواقف، يعني هو أكثر من معجزة لعل يمر معنا إن شاء الله، سترونها من حديثي من رواية هذا الصحابي العظيم جابر بن عبد الله. هنا في آخر رواية جابر: ثم قرأ إنما أنت مذكر، هذا خطاب من الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مذكر، يعني مخوف ومراغب، ولست عليهم بمسيطر، يعني لست بمسلط عليهم، لست بمجبر، لا تجبرهم على الإيمان ولا تملك ذلك، فإن الهداية إنما هي بيد الله. وهذا كان قبل الأمر بالقتال، يعني أنت لا تملك إلا التذكير، فيما بعد أصبح يملك التذكير ويؤبر أيضا بالقتال، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال المؤلف: وروى مسلم عن طارق ابن أشيم، عن طارق ابن أشيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طارق ابن أشيم بن مسعود الكوفي الأشجعي صحابي له 14 حديثا، يروي عنه ابنه أبو مالك. بعض الناس يخطئ في الحديث هذا، يقول عن أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا، عن أبي مالك عن أبيه، أبو مالك هو سعد، يروي عن أبيه طارق. هذا الحديث من رواية طارق، طارق بن أشيم رضي الله عنه. قال وعن روى مسلم عن طارق بن أشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لاحظوا، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تبرأ من جميع ما يعبد من دون الله من بشر أو من جماد أو من ميت أو من حي. وهذا الحديث عظيم جدا، يعني أفاد أن العصمة، عصمة الدم والمال، ليست معلقة على مجرد الشهادتين التلفظ، لا، بل على أشياء، معلقة على أشياء بيناتها الأحاديث، على الشهادتين وعلى الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا تفسير للشهادتين، وعلى غير ذلك من حقوق لا إله إلا الله. ولا شك أن الكفر بالطاغوت والتبري والتبري من المعبودات، هذا من حقيقة لا إله إلا الله، من حقيقة لا إله إلا الله. الذي ثم قرأ هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية مسلم هكذا عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: فذكر، إنما تذكر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تعيدون بأسئلتكم إلى ما تركناه. في حديث طارق بن أشيم: وكفر بما يعبد من دون الله. وفيه دليل على أن ليس المراد من الشهادة التلفظ كما يظن الجهال، بل حقيقة الشهادة هو هذا التوحيد، كما مر معنا في الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهنا لا إله إلا الله والكفر بما يعبد الله. الحديث الأخير معنا هنا هو حديث الحديث الخامس، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذه الرواية لو انتبه لها عمر ما احتج باحتجاجه ذاك، فيها النص على الزكاة، فالعصمة معلقة، فإذا فعلوا عصموا، فإذا فعلوا عصموا، إذا فعلوا يعني آتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمعلق على أشياء ينتفي بانتفاء أحدها، العصمة معلقة على عدة أشياء هنا، يعني إذا لم يعطوا الزكاة لم تعصم دماءهم، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كما قال العلم: قد خفي هذا الحديث على الشيخين الكبيرين، ويحصل هذا وربما من هول الموقف وشدته إلى غير ذلك. إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها هنا أيضا إضافة أن العصمة معلقة على أشياء أخرى، انتبهوا، يعني العصمة معلقة هنا نصا على ماذا؟ الشهادتين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، والإتيان بحق الإسلام، الحق الذي أوجبه الإسلام. فلو فعل ما يهدر دمه لم يكن معصوما، لم يكن معصوما. هذه النقطة التي نركز عليها. ابن العربي المالكي رحمه الله ذكر عن بعض أشياخه أن أسباب القتل 10، ثم قال إنها لا تخرج عن الثلاثة المذكورة في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه مفارق للجماعة. هذه تشمل أصناف الردة، يدخل فيها الساحر، ويدخل فيها تارك الصلاة عند من يكفره. وهناك رواية في رواية البخاري، لفظ البخاري بدل التارك لدينه المارق من الدين، والمارق من الدين التارك للجماعة. وهناك رواية النسائي المرتد بعد إسلامه، هذا صريح في ذلك. إذن إلا بحقها يشمل كل الحقوق، الحقوق التي أوجبتها لا إله إلا الله أو أوجبها الإسلام. القرطبي في المفهم يقول: الحق المستثنى هو ما بينه في الحديث الآخر بقوله: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل النفس التي حرم الله. وهذه رواه الدارمي في السنن وهو صحيح. يقول: الحق المستثنى الحقوق التي جعلها الإسلام توجب إهدار الدم، الحق المستثنى ما بينه في الحديث الآخر: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل النفس التي حرم الله. هنا قال: إلا بحقها وحسابهم على الله. حسابهم على الله أي حساب سرائرهم على الله، لنا نحن الظاهر إذا التزم بالحقوق الإسلام عصم ماله ودمه، وندع سريرته إلى الله. ثم ذكر رواية أنس قال: وروى البخاري عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هنا سؤال: هل معنى ذلك أن دم الكافر مباح؟ بلا شك أن الكافر ليس معصوم الدم إلا أن يعصم دمه بعهد أو ذمة أو أمان. كافر إذا دخل دار الإسلام بأمان، أو إذا كان بينه وبين المسلمين عهد، أو دخل في عقد الذمة، عصم دمه وإلا فليس معصوما، لأنه لا يفعل هذه الأشياء. وهذه رواية أنس واضحة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. هذه الأحاديث تقيد بحديث بريدة الذي فيه قبول إبقاؤهم بالجزية: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، وذكر فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية. فأصبح كأنه مخصص لهذه الأحاديث، إنه لا يقاتل الناس حتى يؤمنوا، بل يؤمنوا أو يدفعوا الجزية ويدخلوا تحت حكم الإسلام. فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، هذا واضح إنه إذا لم يصلي لا يعصم دمه. واستقبلوا قبلتنا، لماذا ذكر واستقبلوا قبلتنا؟ الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري يقول: وذكر استقبال القبلة إشارة إلى أنه لا بد من الإتيان بصلاة المسلمين. يعني لو قلت لك مثلا اليهود مثلا قالوا لا إله إلا الله ولكن ويصلون ويذبحون، لكن يصلون إلى غير قبلتنا ولا يرون حل ذبيحتنا، كما سيأتي الآن. ابن رجب يقول: ذكر استقبال القبلة إشارة إلى أنه لا بد من الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في كتابهم المنزل على نبيهم، وهي الصلاة إلى الكعبة. يقول ابن رجب: وإلا فمن صلى إلى بيت المقدس بعد نسخه كاليهود أو إلى المشرق، يعني صلى إلى المشرق كالنصارى، فليس بمسلم ولو شهد بشهادة التوحيد. ثم يقول: وفي هذا دليل على عظم موقع استقبال القبلة من الصلاة، يعني أهمية الاستقبال. ثم قال: وذكره أكل ذبيحة المسلمين. هنا يقول: وذبح ذبيحتنا في رواية، وذبح ذبيحتنا في رواية، وأكل ذبيحتنا. لماذا أتى بالذبيحة؟ فيه إشارة إلى أنه لابد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في ذبيحتهم. قال ابن رجب: فمن امتنع من ذلك فليس بمسلم. يعني لو جاء رجل وقال: أنا سأدخل الإسلام وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وسأصلي واستقبل قبلة، لكن ذبائحكم هذه لا تحل، أو أمتنعوا عن الأكل من ذبائحكم، لا يرى ذبيحتنا ويريد ذبيحته هو ذبيحة الكفار، يقول ابن رجب: فمن امتنع عن ذلك فليس بمسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام، وقد كان يرى، أي هذا الداخل الجديد، قد كان يرى في دينه الأول الامتناع من أكل بعض ذبيحة المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنه بإطعامه مما كان يمتنع من أكله ليتحقق بذلك إسلامه. فروي أنه عرض على قوم كانوا يمتنعون في جاهليتهم من أكل القلب ثم دخلوا في الإسلام، عرض عليهم أكل القلب وقال لهم: إن إسلامكم لا يتم بأكله. ثم يقول ابن رجب: فلو أسلم يهودي وأقام ممتنعا من أكل ذبائح المسلمين. لاحظوا في فرق بين عدم الأكل المجرد، يعني لا يحب اللحم مثلا، وبين أنه يمتنع عن الالتزام، التزام هذه الشريعة وأن هذه الذبائح حلال. فهذا الامتناع لا 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 يفرق كثيرا عن الجحود، كأنه يمتنع من التزام الحكم. قال: فلو أسلم يهودي وأقام ممتنعا من أكل ذبائح المسلمين كان ذلك دليلا على عدم دخول الإسلام في قلبه، وهذا الحديث يدل على أنه لا يصير بذلك مسلما. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وابن الملقن في شرح البخاري في التوضيح يقول: وذبحوا ذبيحتنا، وذلك أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل ذبائح المسلمين، فالذي يدخل في الإسلام ويتحرج من ذبيحة المسلمين ليس مسلما. هناك طوائف وثنيين يرون أن هذا مثلا إزهاق للدم، أن هذا وحشية لتفعلون، وهذا أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل ذبائح المسلمين. والحافظ ابن حجر يقول: وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم من يذبح لغير الله، ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا. هذا لا بد أن يأكل ذبيحتنا، وإلا لم يصر مسلما. قال: ولهذا قال في الرواية الأخرى: وأكل ذبيحتنا. ثم قال: والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة من أول يوم بخلاف غير ذلك من أمور الدين. يعني هذا أيضا، هذه علامات على الدخول في الإسلام. هنا الحديث يقول: وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. الدماء إلا بحقها، الضمير هنا بحقها، أي إلا بحق الدماء والأموال، ذكره القسطلاني في شرحه البخاري، إلا بحقها، إلا بحق الدماء والأموال. يعني ممكن نأخذ من ماله بحق، إذا كان هناك حق يوجب الأخذ من ماله أو من دمه. بقيت إشارة أن هذه الأمور التي علقت عليها العصمة ترونها مختلفة، تارة يذكر الشهادة فقط، تارة يضيف إليها الصلاة والزكاة، تارة يذكر الذبيحة واستقبال القبلة، فهذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات. الخطابي رحمه الله في شرح البخاري يقول إنما اختلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات، تشرع شيئا بعد شيء، فخرج كل قول من هذه الأقوال على شرط المفروض الواجب منها في حينه ووقته، فصار كل منها في زمانه شرطا لحقن الدم وحرمة المال، فهي كلها مؤتلفة على هذا الترتيب غير مختلفة. وأخونا هنا يقول لماذا جعل حديث ابن عمر غير الحديث السابق لا رواية منه كرواية جابر وطارق ابن الأشيم؟ هذا سؤال جميل، وهي قضية الحقيقة قضية ترتيب. وإلا مسلم جعل هذه كلها الروايات، كلها روايات في الباب، جعل كلها روايات في الباب، وربما المؤلف هنا أفردها لتميز حديث ابن عمر لذكر الصلاة وذكر يعني السابق حديث أبو هريرة وحديث جابر وحديث وفي الرواية التي قبله حديث طارق ما فيه الصلاة والزكاة، أما حديث ابن عمر ففيه هذا التميز ذكر الصلاة والزكاة. هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.